جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، ما تفسير ذلك؟
معلوم أن الله عز وجل يعني أعطاه القدرة وأعطاه من القوة يعني ما يتمكن به من طاقة الصيام والمواصلة فيه، ففسر بهذا وفسر بأنه على حقيقته وأنه يعني وأنه يطعم، ولكن كما هو معلوم أن الإطعام يعني ينافي الصيام.
يقول ما الحكمة من صيام الأيام البيض عند استكمال القمر؟
إيش؟
ما الحكمة من صيام الأيام البيض عند استكمال القمر؟
لا أدري.
من كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم إفطاره يوم عرفة أو عاشوراء، أو كذلك العكس وافق يوم صيامه يوم السبت.
بالنسبة ليوم عرفة يعني يكون الإنسان يعني يصومه ويحرص على أن يكون من داخل فيما يصومه، بحيث يعني يصوم يومين يعني متجاورين، أو يصوم العشر كلها أو التسع التي هي عشر ذي الحجة يعني يصومها كلها وفيها يوم عرفة، يعني جنس الأيام الفاضلة يعني لا يفوتها الإنسان على نفسه لو حصل أنه يوم ويوم، ولو صار مثلا يوم ثمانية ثم يوم عرفة هو يوم الإفطار، يعني ينبغي له أن يعكس أو يجمع بينهما بحيث لا يفوت ذلك اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وأما بالنسبة ليوم السبت فالأمر في ذلك واسع، له أن يصومه لأن أولا السبت يعني النهي عن صيامه يعني مختلف فيه، وإنما المتفق عليه الجمعة هو الذي متفق عليه أنه يعني منهي عنه، وأما بالنسبة للسبت مختلف فيه. وعلى صحته فإن المقصود من ذلك أنه لا يصومه مفردا، لا يصومه مفردا، لكن إذا كان يعني صامه ومعه غيره فإنه لا بأس به. حديث جويرية في صحيح البخاري أنه جاء إليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فكون يسألها أن تصوم غدا وغدا السبت يعني يدل على أن صيامه مع غيره لا بأس به. وبعض أهل العلم يعني يقول حتى صيامه يعني مفردا لا بأس به.
هل يجوز إشراك النية في النفل فينوي بأنه يصوم ست شوال وأنها يوم الاثنين والخميس وأنها الأيام البيض؟
بالنسبة للأيام البيض يعني الذي ينبغي أن يكون تكون صيامه لأيام البيض أو صيام ثلاثة أيام كل شهر غير الست من شوال، لأنه جاء أن من صام رمضان ستة من شوال كان كصيام الدهر، ومن صام ثلاثة أيام كل شهر كان كصيام الدهر، فيأتي بتسعة أيام من شوال، ست تابعة لرمضان وثلاث مستقلة.
النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أفعاله من أفضل الأعمال، فلماذا لم يصم مثل صيام داود؟
مثل ما قال بالنسبة للحديث الذي فيه أنه لا يفوت يعني على نسائه، يعني كان يكثر من الصيام في بعض الأيام في بعض الشهور ويقلل من الصيام في بعض الشهور، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولكنه قال هذا لما الذي سأله أن يصوم الدهر فأرشده إلى أنه يعني يقف عند هذا الحد الذي هو صيام يوم وإفطار يوم، وإلا فإنه كان يعني يكثر من الصيام في بعض الشهور مثل شعبان، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس.
قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ألا يتعارض هذا مع ما جاء من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على الأعمال ويداوم؟
نعم كان يداوم على الأعمال، ولكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني كونها يكثر من الصيام في بعض الأحيان ويقلل من الصيام في بعض الأحيان يعني فكان يواظب يعني لأنه مواظب على ثلاثة أيام من كل شهر, ثلاثة أيام من كل شهر مواظب عليها, ولكن كونه يعني يزيد ويكثر من بعض في بعض الشهور يعني فهذا لا يتنافى, لأن المواظبة حاصلة في بعض في الشيء المستقر والمستمر, وكان يكثر أو يزيد في بعض الشهور على على بعض.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل: أيهما أفضل, الوقوف بعرفة داخل مسجد نمرة أم في الخارج؟
الإنسان يعني يكون متوسط في عرفة, يعني ما مسجد نمرة يعني يقال أن جزءه المقدم أنه ليس من عرفة, فكونه يصلي يصلي في أي مكان المسجد, لكن في البقاء يكون يعني وراء المسجد أو في آخر المسجد, فأي لأن مسجد نمرة قيل إن بعضه أو مقدمه ليس من عرفة ومؤخره من عرفة.
يقول: وواقف أم جالس؟
الأمر في ذلك هو له أن يدعوه جالس, وله أن يدعوه قائم, وله أن يدعوه راكب, كل ذلك سائل.
يقول: وأي الذكر أحسن؟
الذكر بأن يكون في الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المطلقة التي هي من جوامع الكلم, وليس هناك ذكر يعني خاص إلا الحديث الذي ورد: خير ما قلت أنا النبيون قبلي يوم عرفة, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, خير الدعاء يوم عرفة, وخير ما قلت أنا النبيون قبلي, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويختار الإنسان من الأدعية الجامعة النافعة التي هي من جوامع الكلم والتي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيكون دعاء بأدعية جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه فيه العصمة وفيه السلامة وفيه الخير والبركة, وله أن يدعو بما شاء, لكن يحذر أن يحصل منه دعاء يعني لا يسوق ولا يجوز. ولهذا قلت أن كونه يبحث عن الأدعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مطلقة فيدعو بها في عرفة وفي مزدلفة وفي غيرها, أشك أن هذا هو الأولى. وكتاب التبصير, تبصير الناسك بأحكام المناسك, أنا ذكرت فيه آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المشتملة على أدعية مطلقة, فالإنسان يدعو بها في عرفة وفي مزدلفة وفي الطواف وفي غير ذلك, وهو موجود يعني حول المسجد النبوي يوزع لكل من أراده في هذه الأماكن التي فيها الدعاة وتوزع فيها الكتب, يوجد فيها توزيع هذا الكتاب وفيه هذه الأدعية الكثيرة التي هي من كتاب الله وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل: ذكرتم دعاء في صفحة 145: اللهم إني أسألك النعيم المقيم, اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة, يقولوا شو المراد يوم العيلة؟
يوم العيلة يعني يعني يوم يكون الإنسان يعني ما عنده إلا عمله, يعني لأن في الدار الآخرة يعني ما فيه إلا العمل الصالح, هذا هو الذي ينفع الإنسان, يعني النعيم إنما هو في الدار الآخرة, يعني الذي إنما هو بسبب العمل الصالح. وكل إنسان يعني إذا لم يكن عنده عمل صالح فهو مفلس, كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج, ويأتي وقد شتم هذا وسأضرب هذا وسبك لما هذا, فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فيكون الإنسان الذي يعني في الدار الآخرة يعني وليس عنده أعمال صالحة يعني يحصل فيها النعيم, فإنه أو كان عليه يعني آثام يعني للناس وحقوق للناس, فإنهم يأخذون حسناته ثم بعد ذلك يطرح عليه يأخذون من حسناته, وإن فنيت أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فيكون المقصود بهذا الله أعلم هو هذا المعنى, لأن الدار الآخرة يعني ما فيها إلا ربح وإفلاس, وقد يكون الإنسان عنده حسنات ولكن يأخذها الدائنون الذين أخذ حقوقهم أو آذاهم, فيأخذون من حسن يأخذون من حسناتهم وإن فنيت حسنات يأخذون من حسناته وإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرح عليه.
يقول من لم يكن ضعيفا وخرج مع النساء والصبيان قبل الفجر من مزدلفة وقد بات إلى نصف الليل هل عليه شيء؟
لا بأس, الذي يكون يعني مع مرافق أو يكون معهم في السيارة ولو كان قويا إذا خرج معهم لا بأس.
هل الحجاج يعتبرون من مساكين الحرم فيجوز أن يوزع لهم اللحوم الفدية؟
من كان فقيرا مسكينا سواء كان من المقيمين أو الوافدين أو الحجاج فإنه يستحق, فإنه يستحق. وأيضا بالنسبة هذا بالنسبة للفدية, وأما بالنسبة للهدي فيمكن الإنسان أن يهدي حتى لمن كان غنيا, لأن الهدي يأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق, والهدي الإهداء يكون لمن كان غنيا, كل إنسان يأكل من هديه ويعطي رفقاء سواء كانوا أغنياء أو غير أغنياء لا بأس بذلك.
يقول هل إذا سمع أحدنا غناء في الطريق عندما يمر يضع أصبعيه في أذنيه؟
والله إذا وضع ذلك يعني فيه موافقة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
البعض يقول من يفعله الآن في تنطع.
على كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم, فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ابن عمر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول عندنا في البلد إذا كان العرس فإن النساء يضعون في مسجل أشرطة أغاني ويرقصون في مكان خاص بعيد عن الرجال, فهل هذا الأمر جائز؟
الأشرطة المشتملة على أغاني محرمة لا تجوز, والذي ينبغي أن يكون مثل ما جاء في السنة, يعني نساء يغنين وغناء مباح ليس في محذور ويضربنا بالدف. وأما يعني الاتيان بأشرطة أو استئجار يعني مغنيات يغنين يعني بأشياء يعني غير طيبة ولا ينبغي, لأن هذا من التكلف, يعني قضية الاستئجار حتى لو كان يعني شيئا سليما وليس فيه محذور استئجار, وإنما يعني أهل العروسين يحصل منهم ذلك من غير أن يتكلف يعني إحضار مغنيات يعني بمبالغ طائلة مثل ما هو موجود عند بعض الناس, إن هذا من 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 من, من الأمور التي لا تنبغي ولا تصلح ولا تليق, لا سيما في ما يتعلق بأغاني محرمة, فيكون جمع بين مصيبتين, مصيبة الغناء المحرم ومصيبة إضاعة المال في سبيل الوصول إلى ذلك.
يقول قولها وعندي جاريتان تغنيان هل في جواز سماع ما يسمى بالأناشيد المصحوبة بالدف؟
يعني من استعمال يعني حصول يعني أغاني يعني من هذا القبيل مع من الفتيات الصغيرات يعني هذا سائغ, لكن الأناشيد هذه اللي جاءت في هذا الزمان هذه للكبار والصغار ولشغل الأوقات, يعني ما هي يعني مناسبة يعني مناسبات قليلة أو حصولة من صغار, وإنما هو من كبار يعشقونه ويهوونه ويشتغلون به عن الخير وعن قراءة القرآن وعن تحصيل العلم النافع وعن الاشتغال بالعلم النافع.
يقول البعض يقول أقل المهر هو ربع دينار فما صحة ذلك؟
ما هو صحيح, لأن الرسول قال التمس ولو خاتم من حديد, فدل على أنه يكون بالشيء القليل.
في بعض البلاد تتفق القبائل على مهر معين لكل النساء, فهل يصح أن يجعل مهرا محددا لكل امرأة؟
يعني إذا اتفقوا فيما بينهم فلا شك أن هذا عمل طيب, وعليهم أنهم يعني يقومون بتنفيذه، لأن هذا مما يسهل أمر الزواج ويهونه بدلا من المغالاه فيه وإرهاق جانب الزوج وتعطيل النساء أو الفتيات من الزواج أو الحيلولة بينهن وبين الزواج بسبب ذلك، فإذا اتفقوا فيما بينهم على هذا فهذا عمل جيد، إذا كان إذا اتفقوا عليه لا بأس بذلك.
في بلادنا أصدر قانون يمنع من تزويج البنات أقل من سن 18، والبنات يبلغن قبل هذا السن بكثير ويتقدم لخطبتهن الكثير من سن 13، فهل يجوز مخالفة هذا القانون؟
إذا كان ما يترتب عليه مضرة ما يترتب عليهم مضرة لهم ذلك لأنه سائر، لكن التزويج المبكر جدا الذي هذا ما, 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 ما ينبغي ولا يصلح، ولكن إذا كانت أنها بلغت لا سيما لأن البلوغ يعني بخمس عشر سنة حتى لو لم تحل، لأن البلوغ علاماته بالنسبة يعني للنساء يعني حصول الإنبات حول القبل وكذلك الاحتلام وكونها تحيض كونها تحتلم وتحيض أو تبلغ خمس عشرة سنة أو تبلغ خمس عشرة سنة، هذه العلامات علامات البلوغ، فحتى لو لم تحض هي بلغت بخمس عشر سنة لأن تصير مكلفة، لأن البالغ هو المكلف، فإذا حاضت البنت أو احتلمت أو نبت شعر خشن عند قبولها أو بلغت خمس عشر سنة فهي مهبالة، والرجل مثلها يعني فيما يتعلق بالاحتلام وذكر النبات الشعر الخشن وبلغ 15 سنة.
يقول في بلادنا أثناء خطبة النكاح يأتون بوعاء فيه ماء وعلى الماء قطن، وبعدما ينتهون من الخطبة يشرب من هذا الماء الزوجان والشهود، فما حكم هذا العمل؟
والزوجان حاضران جميعا؟
يقول نعم،
يعني الزوجة حاضرة يعني هذا من جنس الخرقة اللي تكون بيد اللي راح سؤال، يعني الخطبة خرقة بيد الولي وخطبة خرقة على يد الزوج، أقول هذا من جنسه.
في بلادنا لا يعقد عقد النكاح إلا بقراءة الفاتحة، فهل يجوز لأحدنا أن يقرأها ويبين حكمها مع العلم أنهم يعتقدون أن العقد بدونها كلا عقد؟
ما أدري هل هم يأتون بخطة النكاح أو هذه خطة النكاح، يعني بدل السنة بدعة، تترك السنة ويأتى بالبدعة، أولا يأتى بالسنة ولا يضاف إليها شيء، وإذا كان أن خطبة السنة غير موجودة وليس فيه إلا الفاتحة فيكون يعني معنى فيه ترك السنة وإتيان بالبدعة، فلا يؤتى بها وإنما يبين الحكم ويؤتى بخطوة الحاجة ويقال هذا هو المشروع وغيره لا يشرع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكر بعض الأخوة في سؤاله أنه فيه بعض المجتمعات يجعلون الوليمة على غدا وعشاء على مرتين، قال تقام الوليمة على مرتين في الليل والنهار العشاء والغداء، فإذا دعاني للوليمة هل أجيب للثنتين أو واحدة فقط؟
لا، إذا أجبت أجب على واحدة، لا يعني هذا في تشجيع على العمل، ولكن عليك أنك تنصح تجيب يعني لواحد منهم وتنصح في أن لا يفعل ذلك.
يقول كذلك الآن في يوجد في بعض الأماكن والصالات قسم أو غرفة تسمى صالة كبار الزوار والصلاة الأخرى للآخرين، هل هذا من التفرقة بين الأغنياء والفقراء في الدعوة؟
والله يعني ما كان ينبغي هذا، يعني مثل هذا العمل ما ينبغي يكون الناس يعني كلهم على قدر واحد وعلى في مكان واحد، هذا هو الذي ينبغي.
يقول إذا دعيت إلى وليمتين فأيهما أجيب؟ فأيهما أجيب؟
أجب إلى الأولى، إلا إذا كانت الثانية هي يعني يترتب عليها يعني الحصول يعني بالتحلل، لأن بعض الناس يتفاوتون، أحد إذا اعتذر منه يعني يقبل العذر، وأحد يكون في نفس الشيء ويشدد ويبالغ ويكون في نفس الشيء. فإذا كان يعني الثانية يترتب على التخلف عنها مضرة يعني فليحضرها، ويمكن أن يعتذر بأنني يعني سبقت بالدعوة وأجبت ووافقت على، يعتذر عن الثاني، وإن كان يترتب عليه مضرة فكونه يزيل الضرر بالفعل الذي يعني يزال به وهو كونه يحقق رغبته أو لا، لا سيما إذا كان الأول يعني لا يكون في نفسه شيء ويعذر بسبب ذلك.
يقول من عادتنا أننا إذا دعينا إلى وليمة عرس لابد أن يكون مع المدعو مال يدفعه إلى الداعي على وجه الإعانة، فهل يسوغ لي عدم تلبية الدعوة إذا كنت لا أستطيع الدفع؟
ما هذه الطريقة ما تنبغي، ينبغي للناس أن يعني يتعارفوا أو يعني يعملوا على عدم مثل هذا العمل الذي يعني فيه تكلف وفيه يعني قد يكون سببا في التخلف مثل ما جاء في حال السائل، وإنما الناس يدعون ولا يكون فيه، بل وينبغي أن يعتذروا من قبول شيء من ذلك حتى لا أحد يفكر إلى أن يعمل مثل هذا العمل، فإن ترك ذلك والتخلص منه لا شك أنه هو الأولى هو الذي ينبغي.
يقول عندنا في السكن لا يوضع إلا برميل واحد للقمامة بأنواعها، فأين نرمي ما فضل وتساقط من الطعام؟
إذا كان الطعام يعني يؤكل يعني وشيء مأكول فأنت لا ترميه، وإنما ضعه يعني في وعاء خاص وتجعله على حدة يعني مكان قريب من هذا حتى يأتي يأخذه من يستفيد منه، وإذا كان تعرف أحد محتاج ويقبله فأنت تحرص على أن توصله إلى من ينتفع به، وأما كونك ترميه في القمامة لا يجوز لك ذلك لأن هذا من كفر النعمة، لكن إذا جعلته في مكان خاص يعني بحيث الناس يعرفون أن هذا طعام ما يأخذونه هم لأنفسهم أو لدوابهم هذا هو الذي فعله، لأن فيه احترام النعمة وإكرامها وعدم إهانتها، وفيه المجال للانتفاع بها سواء للإنسان أو للبهائم.
إراد المؤلف رحمه الله لباب المخنثين بعد باب الغناء والدف، هل يؤخذ منه المناسبة وهي أن من ضرب الدف وتغنى من الرجال يكون مخنثا كما هو مشاهد في من يتعاطى الغناء والأناشيد؟
والله يعني قضية وجه الإرادة ما نعرف، لكن لما كان ذكر الغناء وذكر الدف وما إلى ذلك قد يكون يعني بعض الناس يعني من يكون كذلك من يكون عنده شيء من السفة لا سيما يعني المتكلفين، وأما من يكون جبلة وعنده خلقة قد يكون أنه يعني في تشبه في النساء وأن شبه في النساء، فأنه قد يحصل منه ما يحصل للنساء لأنه مشابه للنساء خلقة أو تكلفا.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ هذه السنة يوافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فما حكم هذا العيد وما حكم أكل ما يوزع في هذا اليوم؟
الاحتفال بالموالد ليس له أساس في الإسلام، لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ميلاد غيره، والدليل على ذلك أن الموالد لم يأتي لها ذكر في القرون الثلاثة الأولى، ما جاء ذكر للموالد، ولم تولد الموالد إلا بعد المئة الثالثة في القرن الرابع، هناك وجدت وولدت. والذي أحدثها أو الذين أحدثوها هم العبيديون الذين حكموا مصر، الذين حكموا مصر في القرن الرابع هم الذين أحدثوها. وقد ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا ستة موالد، اللي هم رافضة أحدثوا ستة موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي رضي الله عنهما، ومولد الحسن، ومولد الحسين رضي الله عنهما، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. ستة موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي، وفاطمة، والحسن والحسين، والسادس الحاكم الموجود من حكامهم، يعني الاحتفال بها. هؤلاء هم الذين أحدثوها وهم الذين أسسوها. ثم ما هو الدليل على ذلك؟ تقليد النصارى، يعني أحدثها رافضة والمتبع في ذلك النصارى، لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، فإذا المسلمون يحتفلون بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة محدثة، والذي أحدثها رافضة والمتبع في ذلك النصارى، ويدل على عدم وجودها وعدم أنه ليس لها أصل في الإسلام أن الثلاثمائة سنة اللي في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث لا وجود للموالد. الكتب التي ألفت ليس فيها ذكر الموالد ولا احتفال الموالد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ذلك منه، وما حصل من الخلفاء الراشدين، وما حصل في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث. فيكفي يعني الإنسان ما كفى غيره ممن تقدمه من أصحاب القرون الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم، ومحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة أي محبوب من البشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فحقه عظيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه تبع للسنة لا يتابه على البدع وعلى المحدثات. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعظيمه ومحبته وتوقيره واتباعه والعمل بسنته والاستسلام والانقياد لما جاء به، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
يقول السائل: هل الحلف بغير الله ينعقد؟
لا، ما ينعقد، لا ينعقد إلا بالله عز وجل.
قل: وما رأي فضيلتكم في من خص انعقاده ووجوب الكفارة فيه إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
ما نعلم يعني شيء يدل على هذا، أقول ما نعلم شيء يدل على هذا. الحلف لا يكون إلا بالله ولا ينعقد إلا بالله، وغير ذلك هو ممنوع ولا يجوز.
في حديث عمر: لم أحلف به ذاكرا ولا آثرا، هل يفهم من الحديث أن الحالف آثرا محرم كما يفعله الحريري في مقاماته؟
هذا من كمال عمر رضي الله عنه، لكل إنسان يقول قال فلان كذا وكذا أو يحكي أنه قال كذا وكذا، يعني هذا جائز، لكن هذا من كمال عمر رضي الله عنه، وأنه يعني فطن لسانه من أن ينطق بهذا الكلام، لا من قبل نفسه ولا حاكيه عن غيره، ما يقول فلان قال كذا وكذا. يعني حكاية كل إنسان يحكي الشيء الذي قد حصل، نعم لا بأس به، لكن هذا يدلنا على كمال عمر رضي الله عنه وعلى انصياعه واستسلامه وانقياده لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل إنسان يحكي الشيء فلان قال كذا، يعني هذا لا بأس به.
يقول: توفي الوالد رحمه الله وجعل مبلغ 140,000 ريال من الإرث وقف إذا اتفق الورثة على بناء مسجد، فهل الأفضل وضع المبلغ في شراء أرض المسجد أو في البناء، علما أن المبلغ لا يكفي ولكن يوجد من أهل الخير من يقوم بإكماله، بالرغم من أن هذا المبلغ يكفي لبناء مسجد خارج المملكة، فأيهما أفضل؟
هو كونه يسير للأرض لا شك أنه أولى من البناء، لأن البناء يتجدد ويتغير يهدم ويبنى من جديد، لكن الأرض هي الأرض، والمصلى هو المصلى، ومكان السجود هو مكان السجود. فالإنسان إذا كان هو لا شك أنه كله فيه أجر عظيم وكله فيه خير كثير، سواء في البناء أو الأرض، لكن في الأرض أولى، لأن الأرض هي التي تكون مستمرة ومستقرة، ولو هدم المسجد أو انهدم وبني من جديد فإن الأرض هي ثابتة ومستقرة والبنيان يتغير. لا شك أن كون وضع في البنيان في الأرض أولى، ولكن كل ذلك في خير كثير.
إذا اشتراه في الخارج يشترون الأرض ويبنون كلها 340،
كل ذلك فيه خير كثير. يعني إن المهم الأحوج، إذا كان المكان أحوج فلا شك أن هذا يعني أكثر عظم فائدة، وإذا كان المكان يعني دون ذلك في الحاجة فما كان أكثر حاجة هو أولى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا؟
ايش السؤال؟
هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا؟
لا، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من يعني سلعة هو يعني طبعها وحدد سعرها وباعها، يعني هذا كتاب معين هو الذي تولى يعني طبعه وتولى تسعيره أو حدد تسعيره وجعله سعر ثابت، أي مانع يمنع في هذا؟
يقول: ما يوضع على السلع اليوم في بعض المحلات التجارية وضع رقم يدل على سعر السلعة، هل هذا من التسعير الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا ليس من التسعير، لأن هذا التسعير الذي عمله صاحب الدكان، يعني حتى الناس يعرفون القيمة، بدل ما يجون يسألون كل سلعة يجي هذه بكم، يأتي الإنسان ويعرف قيمتها، هذا ليس من التسعير. التسعير كونه يلزمون أصحاب السلع يلزمون بأن يبيعوا بمقدار معين، أما هذا تحديدا من صاحب السلعة حتى يعرف الناس السلعة ولا يأتون إليه يسألونه يقول هذه بكم وهذه بكم وهذه بكم، أي سلعة يجد سعرها عليها فيأخذ حاجته ثم يحاسب عند على المقدار الذي اشتراه. هذا لا يقال، هذا تحديد أسعار، هذا بيان أسعار، بيان السعر حتى لا يحتاج إلى السؤال عنه.
يقول:
لا سيما الأماكن الكبيرة التي يعني فيها أشياء كثيرة، لو كان كل سلعة يأتي إليه ويقول في هذه بكم وهذه بكم يعني يحتاج إلى وقت، لكن هذا إنسان يعرف، حتى الإنسان حتى يعرف يعني إيش الذي عنده وإيش الذي يحتاج إليه، ويعرف يشتري على مقدار ما معه من النقود على حسب السلعة التي يراها ويرى أسعارها. هذا ليس هو التسعير. التسعير إلزام التجار أو إلزام أصحاب البضائع بسعر معين لا يزيدون عليه، هذا هو التسعير الذي جاء في الحديث. وأما بيان الأسعار أو بيان سعر الأشياء وكتابة السعر عليها هذا لا بأس به، بل هذا طيب وهذا ينبغي أن يكون.
ما رأيكم في تقسيم الحكم في التسعير، أن المواد الاستهلاكية التي الناس بحاجة إليها تسعر حتى ينضبط الأمر، أما الأشياء الثانوية أو الكماليات هذه متروكة للباعة؟
الأمر مطلق، يعني ما فيه يعني شيء يسعر وشيء لا يسعر.
يقول: طلاب الثانوية يبيعون البونات لطلاب الجامعة، ما حكم هذا البيع علما بأن البونات الطلاب الثانوي أرخص من بونات طلاب الجامعة؟
إذا كانت الجامعة توافق ما في بأس، وإذا كانت لا توافق فإن ليس الإنسان يبيع شيء، وإنما هذا شيء له شخصي، إن استفاد به استفاد وإلا فإنه لا يبيعه على أحد.
يقول: عندنا نوع من البيع وهو أن يأتي البائع برزمة من الملابس أو الأحذية فيبيعها بالكيل.
بالكيل؟
نعم، مع أنها تحتوي
بالكيل ولا بالوزن؟
بالوزن صح.
أيوة. نعم.
مع أنها تحوي أنواعا مختلفة من الملابس والأحذية ولا يطلع عليها المشتري، لكن يشتري بالوزن. هذا قريب منه، يقول توضع بعض الملابس في أكياس بلاستيكية شفافة.
والله إذا كانت أشياء معروفة، يعني كما هو معلوم الآن كثير من السلع يؤتى بها في مكيسة في أكياس وصنعة مصنوعة ووضعت عليها يعني علب لها وأشياء تحويها، فهذا كل إنسان يشتريها لأنها جاءت من المصنع ما في بس، يعني ما في إشكال. لكن لو وجد في شيء مشكوك ولا شيء كذا له أن يرجع.
لكن الأولى قضية يعني مجموعة من الملابس، خاصة الآن هذه التي يعني الصناديق الموجودة عند المساجد للتبرعات في الثياب الغير محتاج إليها، فإنهم يعني يجمعونها في هذه الصناديق ثم يبيعونها بالوزن.
نعم، إذا كانت مشاهدة الإنسان يشاهدها ويشتريها بالوزن ما في بأس، أما إذا كانت أنها مغلفة وهي لا يدرى ما في داخلها لأنها ما جاءت من مصنع وإنما مجمعة، قد يكون فيها وسخ، قد يكون فيها أشياء ما لها قيمة، لكن إذا كان شيء أمامه يعني يراه ويشتريه بالوزن ما في بأس.
يقول في بلادنا أصحاب الأنعام يخرجون الزكاة، زكاة المال، إلى الفقراء والمساكين ثم يشترون منهم تلك الزكاة.
يا ما يجوز لهم ذلك، ليس الإنسان يشتري صدقته من إنسان من المصدق عليه،
لكن الفقير نفسه يجوز أن يبيع لغير المتصدق.
طبعا يجوز، لأنه ملكها، لأنه ملكه، يبيع فيها، لكن لا يبيع للمتصدق، لأن البيع للمتصدق يعني فيه يعني يكون الفقير يعني عندما يبيع عليه لأن يكون مصدقا عليه يبي جامله من أجل أنه محسن إليه. هذا منع يعني مطلقا، سواء جامله أو ما جامله، يعني يكون الإنسان لا يشتري صدقته، لكن من أسباب ذلك أن فيه يعني شيء يدفع الفقير لأنه يعني يراعي يعني المتصدق بالسعر، ولكن لا يجوز يعني سواء يعني مطلقة يعني لا يشتري صدقته. يعني جاء في الحديث ولو باعه بدرهم.
هل يجوز لصاحب السلعة أن ينوع في ثمنها حسب الأمكنة والمواسم والبائعين؟
نعم، يعني لأن السلعة إذا كان في مكان لها سعر وفي مكان آخر لها سعر، ومن المعلوم أن السلع الناس يجلبونها من مكان رخيصة فيه إلى مكان السعر فيه أكثر، ولا كيف ينقلون البضائع من مكان إلى مكان؟ وكذلك المواسم التي يعني يكون فيها كثرة الطلب وقلة العرض، لا شك هذا يختلف اختلاف الأماكن والأزمان.
ما حكم بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟
الذي يبدو أن مثل ذلك لا يصلح، لأن فيه يعني شيئين، فإما إجارة وإما بيع، فهو إما أن يكون مؤجرا وإما أن يكون بائعا، ما يكون البيع معلق.
ذهبت، يقول ذهبت للبنك وطلبت منه شراء سلعة ما لا توجد عنده، فقال لا نجري العقد بيننا إلا بعد أن نملكها، ولكن نشترط عليك أيها المشتري أن تشتري السلعة بعد أن نملكها.
هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا يعني معناه أن فيه إلزام، وأنه قد تم البيع، ما دام أنه مشترط عليه معناه أن ما فيه مجال له إلا أن يأخذ السلعة التي لم يملكها البنك. لكن إذا كان مواعدة، يعني مواعدة والمشتري بالخيار بعد أن يملكها البائع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، إذا كان بهذه الطريقة لا بأس، أما إذا كان ملزما بالشراء فإن ذلك لا يجوز.
يقول بيع الفواتير بطلب البضائع وهي في مستودع واحد، هذا هو الذي يجري في بعض محلات بيع قطع الغيار.
بيع الفواتير؟
أي نعم. بيع الفواتير بطلب البضائع وهي في مستودع واحد.
بطلب البضائع؟
نعم. هو الآن إيش اللي حصل؟ تروح عند قطع الغيار ما تكون القطعة موجودة في نفس المحل.
أيوة.
لكن يعطيك الفاتورة وتروح لمكان آخر هو المستودع الكبير فإذا قبض الفاتورة يعطيك النوعية المسجلة لك في هذه الفاتورة، فأنت ابتداء أن تدفع الثمن في المحل الأول وتستلم منه فاتورة فقط، ثم تذهب إلى المستودع.
يعني مستودع البايع؟
إيه مستودع له. نعم
مستودع البايع.
نعم
نعم مستودع البايع.
نعم
نعم هذا من البس، يعني يكون اشترى منه سلعة موجودة وراح يعني يستلمها، ما فيه ما فيه بس.
وأشكل عليه أنه بيع ما ليس عندك، هي ليست موجودة عندك.
لا عندي مستودع عنده.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، ما تفسير ذلك؟
معلوم أن الله عز وجل يعني أعطاه القدرة وأعطاه من القوة يعني ما يتمكن به من طاقة الصيام والمواصلة فيه، ففسر بهذا، وفسر بأنه على حقيقته وأنه يعني وأنه يطعم، ولكن كما هو معلوم أن الإطعام يعني ينافي الصيام.
يقول ما الحكمة من صيام الأيام البيض عند استكمال القمر؟
إيش؟
ما الحكمة من صيام الأيام البيض عند استكمال القمر؟
لا أدري.
من كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم إفطاره يوم عرفة أو عاشوراء، أو كذلك العكس وافق يوم صيامه يوم السبت.
بالنسبة ليوم عرفة يعني يكون الإنسان يعني يصومه ويحرص على أن يكون من داخل فيما يصومه، بحيث يعني يصوم يومين يعني متجاورين، أو يصوم العشر كلها أو التسع التي هي عشر ذي الحجة يعني يصومها كلها وفيها يوم عرفة، يعني جنس الأيام الفاضلة يعني لا يفوتها الإنسان على نفسه لو حصل أنه يوم ويوم، ويصاب مثلا يوم ثمانية ثم يوم عرفة هو يوم الإفطار، يعني ينبغي له أن يعكس أو يجمع بينهما بحيث لا يفوت ذلك اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وأما بالنسبة ليوم السبت فالأمر في ذلك واسع، له أن يصومه له أن يصومه، لأن أولا السبت يعني النهي عن صيامه يعني مختلف فيه، وإنما المتفق عليه الجمعة هو الذي متفق عليه أنه يعني منهي عنه، وأما بالنسبة للسبت مختلف فيه، وعلى صحته فإن مقصود من ذلك أنه لا يصومه مفردا لا يصومه مفردا، لكنه إذا كان يعني صامه ومعه غيره فإنه لا بأس به. حديث جويرية في صحيح البخاري أنه جاء إليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فكون يسألها أن تصوم غدا وغدا السبت يعني يدل على أن صيامه مع غيره لا بأس به، وبعض أهل العلم يعني يقول حتى صيامه يعني مفردا لا بأس به.
هل يجوز إشراك النية في النفل فينوي بأنه يصوم ست شوال وأنها يوم الاثنين والخميس وأنها الأيام البيض؟
بالنسبة للأيام البيض يعني الذي ينبغي أن يكون تكون صيامه لأيام البيض أو صيام ثلاثة أيام كل شهر غير الست من شوال، لأنه جاء أن من صام رمضان ستة من شوال كان كصيام الدهر، ومن صام ثلاثة أيام كل شهر كان كصيام الدهر، فيأتي بتسعة أيام من شوال، ست تابعة لرمضان وثلاث مستقلة.
النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أفعاله من أفضل الأعمال، فلماذا لم يصم مثل صيام داود؟
مثل ما قال بالنسبة للحديث الذي فيه أنه لا يفوت يعني على نسائه، يعني كان يكثر من الصيام في بعض الأيام في بعض الشهور ويقلل من الصيام في بعض الشهور، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولكنه قال هذا لما الذي سأله أن يصوم الدهر، فأرشده إلى أنه يعني يقف عند هذا الحد الذي هو صيام يوم، صيام يوم وإفطار يوم، وإلا فإنه كان يعني يكثر من الصيام في بعض الشهور مثل شعبان، وكان يصوم ثلاثة أيام كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس.
قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ألا يتعارض هذا مع ما جاء من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على الأعمال ويداوم؟
نعم كان يداوم على الأعمال، ولكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يكثر من الصيام في بعض الأحيان ويقلل من الصيام في بعض الأحيان، يعني فكان يواظب، يعني لأنه مواظب على ثلاثة أيام كل شهر، ثلاثة أيام كل شهر مواظب عليها، ولكن كونه يعني يزيد ويكثر من بعض في بعض الشهور يعني فهذا لا يتنافى، لأن المواظبة حاصلة في بعض في الشيء المستقر والمستمر، وكان يكثر أو يزيد في بعض الشهور على بعض.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل أيهما أفضل، الوقوف بعرفة داخل مسجد نمرة أم في الخارج؟
الإنسان يعني يكون متوسط في عرفة، يعني ما مسجد نمرة يعني يقال أن جزءه المقدم أنه ليس من عرفة، فكونه يصلي في أي مكان المسجد، لكن في البقاء يكون يعني وراء المسجد أو في آخر المسجد، لأن مسجد نمرة قيل إن بعضه أو مقدمه ليس من عرفة ومؤخره من عرفة.
يقول وواقف أم جالس؟
الأمر في ذلك هو له أن يدعوها جالس، وله أن يدعوها قائم، وله أن يدعوها راكب، كل ذلك سائل.
يقول وأي الذكر أحسن؟
الذكر بأن يكون في الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المطلقة التي هي من جوامع الكلم، وليس هناك ذكر يعني خاص إلا الحديث الذي ورد خير ما قلت أنا النبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا النبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويحتار الإنسان من الأدعية الجامعة النافعة التي هي من جوامع الكلم والتي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون دعاء بأدعية جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه فيه العصمة وفيه السلامة وفيه الخير والبركة، وله أن يدعو بما شاء، لكن يحذر أن يحصل منه دعاء يعني لا يسوق ولا يجوز. ولهذا قلت أن كونه يبحث عن الأدعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مطلقة فيدعو بها في عرفة وفي مزدلفة وفي غيرها، أشك أن هذا هو الأولى. وكتاب التبصير، تبصير الناسك بأحكام المناسك، أنا ذكرت فيه آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المشتملة على أدعية مطلقة، فالإنسان يدعو بها في عرفة وفي مزدلفة وفي الطواف وفي غير ذلك، وهو موجود يعني حول المسجد النبوي يوزع لكل من أراده في هذه الأماكن التي فيها الدعاة وتوزع فيها الكتب، يوجد فيها توزيع هذا الكتاب، وفيه هذه الأدعية الكثيرة التي هي من كتاب الله وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل ذكرتم دعاء في صفحة 145، اللهم إني أسألك النعيم المقيم، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، يقولوا شو المراد يوم العيلة؟
يوم العيلة يعني يوم يكون الإنسان يعني ما عنده إلا عمله، يعني لأن في الدار الآخرة يعني ما فيه إلا العمل الصالح، هذا هو الذي ينفع الإنسان، يعني النعيم إنما هو في الدار الآخرة، يعني الذي إنما هو بسبب العمل الصالح. وكل إنسان يعني إذا لم يكن عنده عمل صالح فهو مفلس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وأضرب هذا وسب كلام هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فيكون الإنسان الذي يعني في الدار الآخرة يعني وليس عنده أعمال صالحة يعني يحصل فيها النعيم، فإنه أو كان عليه يعني آثام يعني للناس وحقوق للناس فإنهم يأخذون حسناته ثم بعد ذلك يطرح عليه يأخذون من حسناته، وإن فنيت أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. فيكون المقصود بهذا الله أعلم هو هذا المعنى، لأن الدار الآخرة يعني ما فيها إلا ربح وإفلاس، وقد يكون الإنسان عنده حسنات ولكنه يأخذها الدائنون الذين أخذ حقوقهم أو آلاهم، فيأخذون من حسن يأخذون من حسناتهم وإن فنيت حسنات يأخذون من حسناته وإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرح عليه.
يقول من لم يكن ضعيفا وخرج مع النساء والصبيان قبل الفجر من مزدلفة وقد بات إلى نصف الليل هل عليه شيء؟
لا بأس، الذي يكون يعني مع مرافق أو يكون معهم في السيارة ولو كان قويا إذا خرج معهم لا بأس.
هل الحجاج يعتبرون من مساكين الحرم فيجوز أن يوزع لهم من لحوم الفدية؟
من كان فقيرا مسكينا سواء كان من المقيمين أو الوافدين أو الحجاج فإنه يستحق، فإنه يستحق. وأيضا بالنسبة هذا بالنسبة للفدية، وأما بالنسبة للهدي فيمكن الإنسان أن يهدي حتى لمن كان غنيا، لأن الهدي يأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق، والهدي الإهداء يكون لمن كان غنيا، كل إنسان يأكل من هديه ويعطي رفقاء سواء كانوا أغنياء أو غير أغنياء لا بأس بذلك.
يقول هل إذا سمع أحدنا غناء في الطريق عندما يمر يضع أصبعي في أذنيه؟
والله إذا وضع ذلك يعني فيه موافقة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
البعض يقول من يفعله الآن في تنطع،
على كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ابن عمر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول عندنا في البلد إذا كان العرس فإن النساء يضعون في مسجل أشرطة أغاني ويرقصون في مكان خاص بعيد عن الرجال، فهل هذا الأمر جائز؟
الأشرطة المشتملة على أغاني محرمة لا تجوز، والذي ينبغي أن يكون مثل ما جاء في السنة يعني نساء يغنين وغناء مباح ليس في محذور ويضربنا بالدف، وأما يعني الاتيان بأشرطة أو استئجار يعني مغنيات يغنين يعني بأشياء يعني غير طيبة ولا ينبغي، لأن هذا من التكلف يعني قضية الاستئجار حتى لو كان يعني شيئا سليما وليس فيه محذور استئجار، وإنما يعني أهل العروسين يحصل منهم ذلك من غير أن يتكلف يعني إحضار مغنيات يعني بمبالغ طائلة مثل ما هو موجود عند بعض الناس، إن هذا من 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 الأمور التي لا تنبغي ولا تصلح ولا تليق، لا سيما في ما يتعلق بأغاني محرمة، فيكون جف بين مصيبتين، مصيبة الغناء المحرم ومصيبة إضاعة المال في سبيل الوصول إلى ذلك.
يقول قولها وعندي جاريتان تغنيان هل في جواز سماع ما يسمى بالأناشيد المصحوبة بالدف؟
يعني من استعمال يعني حصول يعني أغاني يعني من هذا القبيل مع من الفتيات الصغيرات يعني هذا سائغ، لكن الأناشيد هذه اللي جاءت في هذا الزمان هذه للكبار والصغار ولشغل الأوقات، يعني ما هي يعني مناسبة يعني مناسبات قليلة أو حصولة من صغار، وإنما هو من كبار يعشقونه ويهوونه ويشتغلون به عن الخير وعن قراءة القرآن وعن تحصيل العلم النافع وعن الاشتغال بالعلم النافع.
يقول البعض يقول أقل المهر هو ربع دينار، فما صحة ذلك؟
ما هو صحيح، لأن الرسول قال التمس ولو خاتم من حديد، فدل على أنه يكون بالشيء القليل.
في بعض البلاد تتفق القبائل على مهر معين لكل النساء، فهل يصح أن يجعل مهرا محددا لكل امرأة؟
يعني إذا اتفقوا فيما بينهم فلا شك أن هذا عمل طيب، وعليهم أنهم يعني يقومون بتنفيذه، لأن هذا مما يسهل أمر الزواج ويهونه بدلا من المغالاة فيه وإرهاق جانب الزوج وتعطيل النساء أو الفتيات من الزواج أو الحيلولة بينهن وبين الزواج بسبب ذلك. فإذا اتفقوا فيما بينهم على هذا فهذا عمل جيد، إذا كان إذا اتفقوا عليه لا بأس بذلك.
في بلادنا أصدر قانون يمنع من تزويج البنات أقل من سن 18، والبنات يبلغن قبل هذا السن بكثير ويتقدم لخطبتهن الكثير من سن 13، فهل يجوز مخالفة هذا القانون؟
إذا كان ما يترتب عليه مضرة ما يترتب عليهم مضرة لهم ذلك لأنه سائر، لكن التزويج المبكر جدا الذي هذا ما, 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 ما ينبغي ولا يصلح. ولكن إذا كانت أنها بلغت لا سيما، لأن البلوغ يعني بخمس عشر سنة حتى لو لم تحل، لأن البلوغ علاماته بالنسبة يعني للنساء يعني حصول الإنبات حول القبل، وكذلك الاحتلام وكونها تحيض، كونها تحتلم وتحيض أو تبلغ 15 سنة أو تبلغ 15 سنة، هذه العلامات علامات البلوغ. فحتى لو لم تحيض هي بلغت ب15 سنة، لأنها تصير مكلفة، لأن البالغ هو المكلف. فإذا حاضت البنت أو احتلمت أو نبت شعر خشن عند قبولها أو بلغت 15 سنة فإنها بالغ، والرجل مثلها يعني فيما يتعلق بالاحتلام وذكر النبات الشعر الخشن وبلغ 15 سنة.
يقول في بلادنا أثناء خطبة النكاح يأتون بوعاء فيه ماء وعلى الماء قطن، وبعدما ينتهون من الخطبة يشرب من هذا الماء الزوجان والشهود، فما حكم هذا العمل؟
والزوجان حاضران جميعا؟
يقول نعم،
يعني الزوجة حاضرة، يعني هذا من جنس الخرقة اللي تكون بيد اللي راح سؤال، يعني الخطبة خرقة بيد الولي وخطبة خرقة على يد الزوج، أقول هذا من جنسه.
في بلادنا لا يعقد عقد النكاح إلا بقراءة الفاتحة، فهل يجوز لأحدنا أن يقرأها ويبين حكمها مع العلم أنهم يعتقدون أن العقد بدونها كلا عقد؟
ما أدري هل هم يأتون بخطة النكاح أو هذه خطة النكاح، يعني بدل السنة بدعة، تترك السنة ويؤتى بالبدعة، أولا يؤتى بالسنة ولا يضاف إليها شيء، وإذا كان أن خطبة السنة غير موجودة وليس فيه إلا الفاتحة فيكون يعني معناه فيه ترك السنة وإتيان بالبدعة، فلا يؤتى بها، وإنما يبين الحكم ويؤتى بخطوة الحاجة ويقال هذا هو المشروع وغيره لا يشرع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكر بعض الإخوة في سؤاله أنه فيه بعض المجتمعات يجعلون الوليمة على غدا وعشاء على مرتين، قال تقام الوليمة على مرتين في الليل والنهار العشاء والغداء، فإذا دعاني للوليمة هل أجيب للثنتين أو واحدة فقط؟
لا، إذا أجبت أجب على واحدة، لا يعني هذا في تشجيع على العمل، ولكن عليك أنك تنصح تجيب يعني لواحد منهم وتنصحه في أن لا يفعل ذلك.
يقول كذلك الآن في يوجد في بعض الأماكن والصالات قسم أو غرفة تسمى صالة كبار الزوار والصلاة الأخرى للآخرين، هل هذا من التفرقة بين الأغنياء والفقراء في الدعوة؟
والله يعني ما كان ينبغي هذا، يعني مثل هذا العمل ما ينبغي يكون الناس يعني كلهم على قدر واحد وعلى في مكان واحد، هذا هو الذي ينبغي.
يقول إذا دعيت إلى وليمتين فأيهما أجيب؟ فأيهما أجيب؟
أجب إلى الأولى، إلا إذا كانت الثانية هي يعني يترتب عليها يعني الحصول يعني بالتحلف، لأن بعض الناس يتفاوتون، أحد إذا اعتذر منه يعني يقبل العذر، وأحد يكون في نفسه شيء ويشدد ويبالغ ويكون في نفسه شيء، فإذا كان يعني الثانية يترتب على التخلف عنها مضرة يعني فليحضرها، ويمكن أن يعتذر بأنني يعني سبقت بالدعوة وأجبت ووافقت على يعتذر عن الثاني، وإن كان يترتب عليه مضرة فكونه يزيل الضرر بالفعل الذي يعني يزال به وهو كونه يحقق رغبته أو لا، لا سيما إذا كان الأول يعني لا يكون في نفسه شيء ويعذر بسبب ذلك.
يقول من عادتنا أننا إذا دعينا إلى وليمة عرس لابد أن يكون مع المدعو مال يدفعه إلى الداعي على وجه الإعانة، فهل يسوغ لي عدم تلبية الدعوة إذا كنت لا أستطيع الدفع؟
ما هذه الطريقة ما تنبغي، ينبغي للناس أن يعني يتعارفوا أو يعني يعملوا على عدم مثل هذا العمل الذي يعني فيه تكلف وفيه يعني قد يكون سببا في التخلف مثل ما جاء في حال السائل، وإنما الناس يدعون ولا يكون فيه، بل وينبغي أن يعتذروا من قبول شيء من ذلك حتى لا أحد يفكر إلى أن يعمل مثل هذا العمل، فإن ترك ذلك والتخلص منه لا شك أنه هو الأولى هو الذي ينبغي.
يقول عندنا في السكن لا يوضع إلا برميل واحد للقمامة بأنواعها، فأين نرمي ما فضل وتساقط من الطعام؟
إذا كان الطعام يعني يؤكل يعني وشيء مأكول فأنت لا ترميه، وإنما ضعه يعني في وعاء خاص وتجعله على حدة يعني مكان قريب من هذا حتى يأتي يأخذه من يستفيد منه، وإذا كان تعرف أحد محتاج ويقبله فأنت تحرص على أن توصله إلى من ينتفع به، وأما كونك ترميه في القمامة لا يجوز لك ذلك لأن هذا من كفر النعمة، لكن إذا جعلته في مكان خاص يعني بحيث الناس يعرفون أن هذا طعام ما يأخذونه هم لأنفسهم أو لدوابهم هذا هو الذي يفعله، لأن فيه احترام النعمة وإكرامها وعدم إهانتها، وفيه المجال للانتفاع بها سواء للإنسان أو للبهائم.
إراد المؤلف رحمه الله لباب المخنثين بعد باب الغناء والدف، هل يؤخذ منه المناسبة وهي أن من ضرب الدف وتغنى من الرجال يكون مخنثا كما هو مشاهد في من يتعاطى الغناء والأناشيد؟
والله يعني قضية وجه إرادة ما نعرف، لكن لما كان ذكر الغناء وذكر الدف وما إلى ذلك قد يكون يعني بعض الناس يعني من يكون كذلك من يكون عنده شيء من السفه لا سيما يعني المتكلفين، وأما من يكون جبلة وعنده خلقة قد يكون أنه يعني في تشبه في النساء وأن شبه في النساء، فأنه قد يحصل منه ما يحصل للنساء لأنه مشابه للنساء خلقة أو تكلفا.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذه السنة يوافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فما حكم هذا العيد وما حكم أكل ما يوزع في هذا اليوم؟
الاحتفال بالموالد ليس له أساس في الإسلام، لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ميلاد غيره، والدليل على ذلك أن الموالد لم يأتي لها ذكر في القرون الثلاثة الأولى، ما جاء ذكر للموالد، ولم تولد الموالد إلا بعد المئة الثالثة في القرن الرابع، هناك وجدت وولدت. والذي أحدثها أو الذين أحدثوها هم العبيديون الذين حكموا مصر، الذين حكموا مصر في القرن الرابع هم الذين أحدثوها، وقد ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا ستة موالد، اللي هم رافضة أحدثوا ستة موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي رضي الله عنهما، ومولد الحسن، ومولد الحسين رضي الله عنهما، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، ستة موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي، وفاطمة، والحسن والحسين، والسادس الحاكم الموجود من حكامهم، يعني الاحتفال بها. هؤلاء هم الذين أحدثوها وهم الذين أسسوها. ثم ما هو الدليل على ذلك؟ تقليد النصارى، يعني أحدثها رافضة والمتبع في ذلك النصارى، لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، فإذا المسلمون يحتفلون بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة محدثة، والذي أحدثها رافضة والمتبع في ذلك النصارى، ويدل على عدم وجودها وعدم أنه ليس له أصل في الإسلام أن الثلاثمائة سنة اللي في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث لا وجود للموالد، الكتب التي ألفت ليس فيها ذكر الموالد ولا احتفال الموالد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ذلك منه، وما حصل من الخلفاء الراشدين، وما حصل في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث. فيكفي، يعني الإنسان ما كفى غيره ممن تقدمه من أصحاب القرون الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم، ومحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة أي محبوب من البشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فحقه عظيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه تبع للسنة، لا يتابه على البدع وعلى المحدثات. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعظيمه ومحبته وتوقيره واتباعه والعمل بسنته والاستسلام والانقياد لما جاء به، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
يقول السائل: هل الحلف بغير الله ينعقد؟
لا، ما ينعقد، لا ينعقد إلا بالله عز وجل.
قل: وما رأي فضيلتكم في من خص انعقاده ووجوب الكفارة فيه إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
ما نعلم يعني شيء يدل على هذا، أقول ما نعلم شيء يدل على هذا. الحلف لا يكون إلا بالله ولا ينعقد إلا بالله، وغير ذلك هو ممنوع ولا يجوز.
في حديث عمر: لم أحلف به ذاكرا ولا آثرا، هل يفهم من الحديث أن الحالف آثرا محرم كما يفعله الحريري في مقاماته؟
هذا من كمال عمر رضي الله عنه، لكل إنسان يقول قال فلان كذا وكذا، أو يحكي أنه قال كذا وكذا، يعني هذا جائز، لكن هذا من كمال عمر رضي الله عنه، وأنه يعني فطن لسانه من أن ينطق بهذا الكلام، لا من قبل نفسه ولا حاكيه عن غيره، ما يقول فلان قال كذا وكذا، يعني حكاية كل إنسان يحكي الشيء الذي قد حصل، نعم لا بأس به، لكن هذا يدلنا على كمال عمر رضي الله عنه وعلى انصياعه واستسلامه وانقياده لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل إنسان يحكي الشيء فلان قال كذا، يعني هذا لا بأس به.
يقول: توفي الوالد رحمه الله وجعل مبلغ 140,000 ريال من الإرث وقف إذا اتفق الورثة على بناء مسجد، فهل الأفضل وضع المبلغ في شراء أرض المسجد أو في البناء، علما أن المبلغ لا يكفي ولكن يوجد من أهل الخير من يقوم بإكماله، بالرغم من أن هذا المبلغ يكفي لبناء مسجد خارج المملكة، فأيهما أفضل؟
هو كونه يشتري الأرض لا شك أنه أولى من البناء، لأن البناء يتجدد ويتغير يهدم ويبنى من جديد، لكن الأرض هي الأرض، والمصلى هو المصلى، ومكان السجود هو مكان السجود. فالإنسان إذا كان هو لا شك أنه كله فيه أجر عظيم وكله فيه خير كثير، سواء في البناء أو الأرض، لكن في الأرض أولى، لأن الأرض هي التي تكون مستمرة ومستقرة، ولو هدم المسجد أو انهدم وبني من جديد فإن الأرض هي ثابتة ومستقرة، والبنيان يتغير. لا شك أن كون وضع في البنيان في الأرض أولى، ولكن كل ذلك في خير كثير.
إذا اشتراه في الخارج يشترون الأرض ويبنون كلها 140،
كل ذلك فيه خير كثير. يعني إن المهم الأحوج، إذا كان المكان أحوج فلا شك أن هذا يعني أكثر عظم فائدة، وإذا كان المكان يعني دون ذلك في الحاجة فما كان أكثر حاجة هو أولى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا؟
ايش السؤال؟
هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا؟
لا، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من يعني سلعة هو يعني طبعها وحدد سعرها وباعها، يعني هذا كتاب معين هو الذي تولى يعني طبعه وتولى تسعيره أو حدد تسعيره وجعله سعر ثابت، أي مانع يمنع في هذا؟
يقول: ما يوضع على السلع اليوم في بعض المحلات التجارية وضع رقم يدل على سعر السلعة، هل هذا من التسعير الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا ليس من التسعير، لأن هذا التسعير الذي عمله صاحب الدكان، يعني حتى الناس يعرفون القيمة، بدل ما يجون يسألون كل سلعة يجي هذه بكم، يأتي الإنسان ويعرف قيمتها، هذا ليس من التسعير. التسعير كونه يلزمون أصحاب السلع يلزمون بأن يبيعوا بمقدار معين، أما هذا تحديدا من صاحب السلعة حتى يعرف الناس السلعة، ولا يأتون إليه يسألونه يقول هذه بكم وهذه بكم وهذه بكم، أي سلعة يجد سعرها عليها فيأخذ حاجته ثم يحاسب عند على المقدار الذي اشتراه، هذا لا يقال، هذا تحديد أسعار، هذا بيان أسعار، بيان السعر حتى لا يحتاج إلى السؤال عنه.
يقول:
لا سيما الأماكن الكبيرة التي يعني فيها أشياء كثيرة، لو كان كل سلعة يأتي إليه ويقول في هذه بكم وهذه بكم يعني يحتاج إلى وقت، لكن هذا إنسان يعرف، حتى الإنسان حتى يعرف يعني إيش الذي عنده وإيش الذي يحتاج إليه، ويعرف يشتري على مقدار ما معه من النقود على حسب السلعة التي يراها ويرى أسعارها، هذا ليس هو التسعير. التسعير إلزام التجار أو إلزام أصحاب البضائع بسعر معين لا يزيدون عليه، هذا هو التسعير الذي جاء في الحديث. وأما بيان الأسعار أو بيان سعر الأشياء وكتابة السعر عليها هذا لا بأس به، بل هذا طيب وهذا ينبغي أن يكون.
ما رأيكم في تقسيم الحكم في التسعير، أن المواد الاستهلاكية التي الناس بحاجة إليها تسعر حتى ينضبط الأمر، أما الأشياء الثانوية أو الكماليات هذه متروكة للباعة؟
الأمر مطلق، يعني ما فيه يعني شيء يسعر وشيء لا يسعر.
يقول: طلاب الثانوي يبيعون البونات لطلاب الجامعة، ما حكم هذا البيع علما بأن البونات الطلاب الثانوي أرخص من بونات طلاب الجامعة؟
إذا كانت الجامعة توافق ما في بأس، وإذا كانت لا توافق فإن ليس الإنسان يبيع شيء، وإنما هذا شيء له شخصي، إن استفاد به استفاد وإلا فإنه لا يبيعه على أحد.
يقول عندنا نوع من البيع وهو أن يأتي البائع برزمة من الملابس أو الأحذية فيبيعها بالكيل.
بالكيل؟
نعم، مع أنها تحتوي
بالكيل ولا بالوزن؟
بالوزن صح.
نعم.
مع أنها تحوي أنواعا مختلفة من الملابس والأحذية ولا يطلع عليها المشتري، لكن يشتري بالوزن. هذا قريب منه، يقول توضع بعض الملابس في أكياس بلاستيكية شفافة.
والله إذا كانت أشياء معروفة، يعني كما هو معلوم الآن كثير من السلع يتابها في مكيسة في أكياس وصنعة مصنوعة ووضعت عليها يعني حلب لها وأشياء تحويها، فهذا كل إنسان يشتريها لأنها جاءت من المصنع ما في بس، يعني ما في ما في ما في إشكال، لكن لو وجد في شيء مشكوك ولا شيء كذا له أن يرجع.
لكن الأولى قضية يعني مجموعة من الملابس خاصة الآن هذه التي يعني الصناديق الموجودة عند المساجد للتبرعات في الثياب الغير محتاج إليها، فإنهم يعني يجمعونها في هذه الصناديق ثم يبيعونها بالوزن.
نعم، إذا كانت مشاهدة الإنسان يشاهدها ويشتريها بالوزن ما في بأس، أما إذا كانت أنها مغلفة وهي لا يدرى ما في داخلها لأنها ما جاءت من مصنع وإنما مجمعة، قد يكون فيها وسخ، قد يكون فيها أشياء ما لها قيمة، لكن إذا كان شيء أمامه يعني يراه ويشتريه بالوزن ما في بأس.
يقول في بلادنا أصحاب الأنعام يخرجون الزكاة زكاة المال إلى الفقراء والمساكين ثم يشترون منهم تلك الزكاة.
لا، ما يجوز لهم ذلك، ليس الإنسان يشتري صدقته من إنسان من المصدق عليه،
لكن الفقير نفسه يجوز أن يبيع لغير المتصدق.
طبعا يجوز، لأنه ملكها، لأنه ملكه يبيع فيها، لكن لا يبيع للمتصدق، لأن البيع للمتصدق يعني فيه يعني يكون الفقير يعني عندما يبيع عليه لأن يكون مصدقا عليه يبي جامله من أجل أنه محسن إليه. هذا منع يعني مطلقة سواء جامله أو ما جامله، يعني يكون الإنسان لا يشتري صدقته، لكن من أسباب ذلك أن فيه يعني شيء يدفع الفقير لأنه يعني يراعي يعني المتصدق بالسعر، ولكن لا يجوز يعني سواء يعني مطلقة يعني لا يشتري صدقته، يعني جاء في الحديث ولو باعه بدرهم.
هل يجوز لصاحب السلعة أن ينوع في ثمنها حسب الأمكنة والمواسم والبائعين؟
نعم، يعني لأن السلعة إذا كان في مكان لها سعر وفي مكان آخر لها سعر، ومن المعلوم أن السلع الناس يجلبونها من مكان رخيصة فيه إلى مكان السعر فيه أكثر، ولا كيف ينقلون البضائع من مكان إلى مكان؟ وكذلك المواسم التي يعني يكون فيها كثرة الطلب وقلة العرض، لا شك أن هذا يختلف اختلاف الأماكن والأزمان.
ما حكم بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟
الذي يبدو أن مثل ذلك لا يصلح، لأن فيه يعني شيئين، فإما إجارة وإما بيع، فهو إما أن يكون مؤجرا وإما أن يكون بائعا، ما يكون البيع معلق.
ذهبت، يقول ذهبت للبنك وطلبت منه شراء سلعة ما لا توجد عنده، فقال لا نجري العقد بيننا إلا بعد أن نملكها، ولكن نشترط عليك أيها المشتري أن تشتري السلعة بعد أن نملكها.
هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا يعني معناه أن فيه إلزام، وأنه قد تم البيع، ما دام أنه مشترط عليه معناه أن ما فيه مجال له إلا أن يأخذ السلعة التي لم يملكها البنك. لكن إذا كان موعدة يعني موعدة والمشتري بالخيار بعد أن يملكها البائع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، إذا كان بهذه الطريقة لا بأس، أما إذا كان ملزما بالشراء فإن ذلك لا يجوز.
يقول بيع الفواتير بطلب البضائع وهي في مستودع واحد، هذا هو الذي يجري في بعض محلات بيع قطع الغيار.
بيع الفواتير؟
اي نعم. بيع الفواتير بطلب البضائع وهي في مستودع واحد.
بطلب البضائع؟
نعم. هو الآن ايش اللي حصل؟ تروح عند قطع الغيار ما تكون القطعة موجودة في نفس المحل.
ايوة.
لكن يعطيك الفاتورة وتروح لمكان آخر هو المستودع الكبير، فإذا قبض الفاتورة يعطيك النوعية المسجلة لك في هذه الفاتورة، فأنت ابتداء أن تدفع الثمن في المحل الأول وتستلم منه فاتورة فقط، ثم تذهب إلى المستودع.
يعني مستودع البايع؟
إيه مستودع له. نعم
مستودع البايع.
نعم
نعم مستودع البايع.
نعم
نعم هذا من البحث، يعني يكون اشترى منه سلعة موجودة وراح يعني يستلمها، ما في بحث.
وأشكل عليه أنه بيع ما ليس عندك، هي ليست موجودة عندك.
لا عندي مستودع عنده.